ثم قول جبريل عليه السلام. طيب اذا لم تكن تعلمها وانا لن اعلمها، اخبرني عن اماراتها، لها امارات وعلامات ولا لا؟ قال نعم، والامارات جمع امارة وهي العلامة. قال ان تلد الامة ربتها، وان تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون بالبنيان. في هذا الموضع من هذا الحديث يكثر ايراد اراء العلماء ان تلد الامة. الامة هي المرأة المملوكة بملك اليمين التي اخذت في اسارى الحرب، واخذت في الميدان في المعركة، لانه لا اماء الا بقتال او متولدة من امة، وما عدا ذلك فلا رق في الاسلام. ان تلد الامة ربتها، والربة تأنيث الرب، وجاء في بعض الروايات ربها سيدها. وقد جاء بعض الفاظ الحديث لا يقل احدكم عبدي وامتي، لا يقل عبدي، وليقل خادمي او مولاي ومولاتي، لكن هنا في البيان. واختلفوا في معنى تلد الامة ربتها اي سيدتها. قالوا ان تلد تلك المرأة المملوكة بملك اليمين سيدتها التي تملكها. قال وهذا موجود في زمن رسول الله، كان يؤتى بالاماء وتوزع السبايا على الرجال ويولد لهم منهن. وهذا محمد بن الحنيفي ابن علي رضي الله تعالى عنه من سبي بني حنيف. اذا هذا الامر او هذا الوجه لا يرد على هذا الحديث، لان السؤال عن امارات تقع فيما بعد ما وقعت في ذلك الوقت. قالوا ان تلد الامة ربتها بمعنى ملكها، بان تصل السراري الى بيوت الملك، ويتسرى الملك بامه وتلد ولدا، ثم يتولى الولد الملك فيكون ملكا على الرعية ومن ضمنها امه. لكن يقال هذا ايضا، كل ملك في العالم فهو ملك على الرعية، وقد تكون امه موجودة، فليس في ذلك جواب. قالوا وماذا في هذا؟ قالوا هذا يدل على تفشي التفري حتى تصل الاماء الى قصور الملوك. وكان العرب يستأنفون ان يستمتعوا بالاماء ويتنافسون في الحرائر، ولكن هذا الجواب يرد عليه ان كل ملك في امة قد تكون امه موجودة وهو ملك عليها. قالوا قد يكثر الاماء ويكثر التفري وتباع الامة وهي حامل ثم تلد، ثم تجتمع يشتري صاحب تلك الرجل تلك المولودة وتكون عنده، تلد ولدا يشتريه ثم يعتقه، ثم يشتري هذه المرأة التي ولدت هذا الولد، فيملك امه وهو لا يدري. وقالوا ايضا قد يكثر التفري فيشتري الرجل الامة وتحمل منه وتضع له ولدا، ثم يبيع المرأة ويبقى الولد، وتتناولها الايدي بالبيع وتدور وتستدير وترجع الى هذا الولد فيشتريها وهو لا يعلم انها امه، وقد يستمتع منها بملك اليمين استمتاع السيد بإنائه وهو لا يدري. وكل ذلك يقوله العلماء وينتهون بجملة واحدة، أي تنعكس المقاييس ويحصل الاختلاف وتنقلب الأوضاع، وهذا من علامات آخر الزمن. وقد جاءت النصوص في هذا الباب عديدة، وأفردها العلماء بكتب في الملاحم وأشراط الساعة وغيرها. أما القسم الثاني أو العلامة الثانية، أن ترى الحفاة العراة، الحفاة الذين لا ينتعلون النعل في قدميه، العراة الذين لا يلبسون شيئا عريا. وهل يطير الناس عرايا؟ إنسان الغابة لا يلبسون شيئا؟ أو أن ذلك مبالغة في صفاتهم في حالة الفقر وعدم إيجاد شيء؟ رعاة الشاة العالة، العيلة الفقر، كثرة العيال الأولاد، عيل صبرهم قضى، ما عال من اقتصد، يعني ما افتقر إنسان اقتصد في نفقاته. العالة أي الفقراء، رعاء الشاة. وغالبا أن الرعاة فقراء، لأن ما يرعونه من إبل أو بقر أو غنم لملاكها وهم خدم عندهم مستأجرون. ينقلب الوضع ويصير هؤلاء الناس هذا الصنف يتطاولون بالبنيان ورواية فاخرون. وهل البنيان من حيث هو ممنوع؟ نجد في جانب الزهد والورع من يورد آثار في النهي عن البناء بالكلية، حتى أوردوا عن عيسى عليه السلام: لما لم تبن بيتا؟ قال: لا أريد أن أدع شيئا من بعدي أذكر به. وعن عمر بن عبد العزيز: لم يبن بيتا، قال: لا أريد أن أضع لبنة على لبنة ولا خوصة على خوص. هذه الأشياء مع أننا وجدنا الصحابة والسلف لهم البيوت، والرسول صلى الله عليه وسلم بنى الحجرات لزوجاته رضي الله تعالى عنهن، ولكن لم يشيد، لم يتطاول. هذا قصر سعد بن العاص موجود في العقيق، من أراد أن يرى في سلطانه إلى الآن قائم بالحجارة والنورة والجسم متطاول، انهدم بعضه وباق بعضه قائما حتى اليوم. لكن العمل على التطاول والتفاخر، فإذا كان الأمر في هذا الباب لا لمجرد البناء ولكن للتفاخر فيه. وبهذه المناسبة كانت حجرات رسول الله لأمهات المؤمنين، إذا وقف الواقف ومد يده ربما نال السقف، وحينما أريد بهدمها وإدخالها في المسجد قام سعيد بن المسيب وقال: ليت حجرات زوجات رسول الله بقيت ليرى الناس كيف كانت حياة زوجات رسول الله وحياته صلى الله عليه وسلم معهن. وفي أول الأمر حينما أراد بناء المسجد أقامه، كان هناك بستان ومربد، فقطع النخيل وضع الجذوع بدل السواري وسقف المسجد، فقيل في بنائه، قال: عريش كعريش أخي موسى، أو قال: الأمر أعجل من ذلك. فأخذوه على قيام الساعة، ولكن والله تعالى أعلم أعجل في الزمن، لأن حياته صلى الله عليه وسلم وبقاءه في الدنيا محدود، ومهمته أعظم وأوسع من أن يضيع وقته في بناء عريش أو غيره. ولكن في السنة السابعة من الهجرة لما رجع من تبوك بنى المسجد بالحجر والطين. يهمنا أن الحديث يقول: ترى هذا الصنف من الناس تنقلب مقاييسهم، فبعد أن كانوا عالة حفاة رعاة شاة يتطاولون في البنيان. والتطاول ليس مجرد بناء، هذا بنى بيتا من طابق يأتي بجواره وابنيه من طابقين، هذا بناه من طابقين يأتي الآخر وابنيه من ثلاث طوابق، هذا بنى من ثلاث يأتي الآخر وابنيه من أربع طوابق، وهكذا يكون التطاول، هذا التطاول وهذا يتفاعل، والتفاعل التقابل، أي يتسابق كل منهم إلى أن يكون أطول بناء من الآخر. ولا نريد أن ندخل في تفاصيل في هذا الباب، من أن البناء العماير أصبحت نوعا من أنواع الاقتصاد أو أزمة السكن أو شيء من هذا، إنما يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر يكون من علامات الساعة. ويأتي بعض العلماء من جانب الزهد والورع ويعيبون على البناء، ولكن هذا الأمر يدخل في حياة الناس وفي اقتصادياتهم وفي معيشتهم وفي تدابيرهم للحياة، لا نستطيع أن نقف أو نوقف هذا التقدم أو نوقف هذا التطور، ولكن نقول لا ينبغي أن يكون تفاخرا وتطاولا وإيذاء. إذا كان للحاجة فلا مانع، أما للفخر والتطاول على الناس فهذا لا يجوز. وقد وضع الفقهاء قواعد لتطاول البنيان كما ينص الحنابلة، أن من حق الجار على جاره ألا تطيل بناءك عليه فتسد الهواء عنه إلا بإذنه، وأن من حق جارك إذا بنيت بيتك وكان جدارك بجواره ولم يبن جدارا بجوارك وأراد أن يسقط بيته، من حقه أن يضع أطراف خشب السقف على جدارك إذا كان في جدارك قوة تتحمل السقفين معا. ولذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبه في جداره، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لألقين بها بين أكتافكم. وهكذا من حقوق الجار على جاره أن ترى الحفاة العراة يتطاولون بالبنيان. ماذا فعل جبريل بعد ذلك؟ انصرف بعض العلماء كابن حجر في فتح الباري يقول بعض الرواة يذكر قوله صدقت كما قالها سابقا، وبعضهم يختصرها فلم يقلها. والذي يهمنا قول عمر رضي الله تعالى عنه فلبثنا مليا، لبثت يعني عمر، لبث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبثنا يعني القوم الجلوس في هذا المسجد وذاك المجلس، فلبثنا مليا أو فلبثت مليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، ردوا علي أي هذا الرجل السائل. قال عمر فطلبناه فلم نجد، ردوا علي الرجل فطلبناه فلم نجد، أين ذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. هذه العبارة يستعملها السلف رضوان الله تعالى عليهم حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا، وفعلا كل ما لم يعلمه الناس رد علمه إلى الله وإلى رسول الله. والآن إذا سئلت عن شيء هل لك أن تقول الله ورسوله أعلم
او الله اعلم وتسكت. نجد بعض الناس يقول جائز ان تقول الله ورسوله اعلم، وبعضنا يقول ابدا لا تقول الله ورسوله، قل الله اعلم فقط، لانه لا يعلم الغيب الا الله. وهذا فيه افراط وهذا فيه تفريط، والوسط في ذلك. اذا كان المسؤول عنه من امور الدين التي لم يخرج علمها عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع ان تقول الله ورسوله اعلم. اما اذا كان امرا دنيويا وحادثا اليوم، فلا ينبغي ان تقول ورسوله، تقول الله اعلم. وهذا الذي ينبغي الوقوف عنده، واحسن ما يقال في هذا المقام. قال: هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. هذا جبريل، جبريل وجبريل وجبرائيل، كلها لغات في جبريل، وهو مضاف ومضاف اليه، وإيل بمعنى لفظ الجلالة، ويضاف اليه ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، كلها من باب ليش المضاف والمضاف اليه، وغير العربية، وهل على حد وزن ليش المضاف عبد الله، فكذلك هنا ايه لفظ إيل بمعنى لفظ الجلالة. في نهاية هذا الحديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاضرين ان هذا الرجل جبريل، وقد اشار عمر رضي الله تعالى عنه في اول الحديث حينما قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. طيب هذا النظيف الظريف الذي شديد البياض في الثوب والشعر ليس عليه اثر سفر ولا يعرفه اهل المدينة، من اين؟ اما من اهل المدينة فيعرفون، واما قادما من خارجها فيكون عليه اثر السفر، وكل ذلك لم يكن. اذا ليس من اهل المدينة وليس قادما من السفر. اذا لازم قسم ثالث، ما هو؟ هذا جبريل. وقد اثرنا سابقا بان من اركان الايمان الايمان بالملائكة، وان اركان الايمان الستة كلها غيبا. تؤمن بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، القدر، البعث، وكلها امور غيبية ليست محسوسة عندنا. ولكن في هذا الحديث فرد من افراد الغيب وهم الملائكة يأتي الى المسجد ويراه المسلمون بجوار رسول الله ويخبرهم الصادق المصدوق انه جبريل. اذا جزء ركن من اركان الايمان الستة لم يعد غيبة بل اصبح مشاهدا محسوسا. واشرنا الى طبيعة جبريل والملائكة. جبريل حينما طلبه رسول الله ان يريه صورته على خلقته العادية ظهر اليه في الافق فسد الافق، الافق ما بين السماء والارض في منتهى النظر، فسد الافق. كيف به في المسجد يأتي ويجلس الى رسول الله ويسند ركبتيه الى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه في وجهه. واشرنا الى ان عالم الملائكة عالم النوراني اعطاه الله القدرة على التكيف في الصورة التي يشاء. واشرنا سابقا الى رؤية ابن عباس جبريل يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس ابوه معه لم يرى. وكذلك قصة خديجة لما ذهبت تطلب رسول الله بطعامه ولقيها في جياد: اين محمد يا خديجة؟ قالت: لا ادري. وذهب عنها، ثم جاء اليه بعد ان لقيته وقال: السلام، يقرأ خديجة السلام. اي لانها لم تخبر بموقعه بمكانه خوفا عليه من المشركين. اذا الملائكة قد يراهم الانس وقد رأى بعضا من الملائكة. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يقول هذا جبريل اتاكم يعلمكم. جبريل معلم ولا متعلم؟ ها جبريل سائل ولا مجيب؟ جبريل سائل. والرسول جعله معلما. اذا المعلم قد يعلم بطرح السؤال. السائل العالم قد يعلم بسؤاله بقدر ما يعلم العالم بجوابه. ولذا قال العلماء حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال نصف العلم. وقد وردت مناهج تعليمية من الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الناس ليعلمهم، يسألهم فيما يعلمون ليعلموا حكم ما لا يعلمون. وقد سأل عامة مثل شجرة مثلها كمثل الإنسان، وذهبوا في أشجار البادية وأخبرهم أنها النخلة، وجاءت المرأة تسأل فأجابها بسؤال إن أم افتلتت أو إن أبي شيخ كبير لا يقوى على ركوب على الراحلة أفينفعها أن أحج عنها؟ هذا سؤال متعلم لا تعلم الحكمة، لم يقل نعم أو لا. قال أرأيتي أخبريني فيما ترين أنت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق. استخلص منها الجواب فيما سألت عنه، أحالها بما لا تعلم على ما تعلم. وهكذا القياس هو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق في حكمه لاشتراكهما في علة واحدة. ويهمنا أخيرا قوله صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم أمرا. الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان ولا يوم الآخر؟ أمرا دينكم. فجعل صلى الله عليه وسلم الدين عنوانا للإسلام والإيمان والإحسان وما يتعلق بأخبار القيامة. إذا كلمة الدين أعم مسمى. وجاءت الآية الكريمة إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. إذا الإسلام بمسمى والدين بمسمى يشمل جميع ما جاء به رسول الله. ولهذا هناك أمور لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الإسلام ولا في الإيمان، وهي من الإسلام والإيمان. جاء قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما جاء في حديث جبريل أن تقيم الصلاة وتصوم رمضان ويسلم الناس من لسانك ويدك؟ لا. وجاء أيضا الدين النصيحة. وجاء أيضا في الإيمان والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. ما ذكر رسول الله محبته من أركان الإيمان؟ قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لم يؤمن جاره بوائقه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليقل حقا أو ليصمت. إذن الإيمان بضع وسبعون شعبة. لأن أركان الإيمان كم؟ ستة. وهنا الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة. ما هي تلك الشعب؟ انظر أعلاها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فلا إله إلا الله هي أول أركان الإسلام، جعلها من شعب الإيمان. وإماطة الأذى عن الطريق من الأعمال التي يرتكبها العبد، جعلها من شعب الإيمان. وهكذا جمع الجميع أيضا في الدين، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. إذن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في كتاب الله عن الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دين الله. من أمر أو نهي، بأي وسيلة بأي موجب كان، فهو دين الإسلام. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.